قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي بحير ان رجلا من بني كنانة كان يدعى المقدسي سمع رجلا بالشام يسمى ابا محمد يقال ان الوتر واجب فقال المقدسي فرحت الى عبادة المصانف فاعترفت له وهو رائح الى المسجد فاخبرته بالذي قال ابو محمد فقال عبادة صدق ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقه كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
مالك رحمه الله عن هذا المخدجي أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، والكناية هي أن يدعى الشخص أو العلم الذي صدر بأب أو ابن، أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن فهذه الكناية، فأبو محمد علم عليه وهو كما ذكر الزرقاني وغيره صحابي خرج إلى الشام، وبعض يقول بدري إلى غير ذلك، كان يقول الوتر واجب. فلما سمعه المخدجي راح أي ذهب إلى سعيد بن عبادة فقال له ما سمع من أبي محمد، فقال له عبادة بن الصامت كذب أبو محمد. وكلمة كذب أبو محمد يسمعها الإنسان فيستثقلها إذا علم أن القائل صحابي، فتحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهو أن عرف أهل الحجاز في من ذكر غير الواقع مطلقا يسمونه كاذبا، سواء كان هذا كذب يأثم فيه أو كذب معذور فيه أو مسموح له. والكذب قسمان: كذب متعمد فيه، وكذب جاء عن طريق الخطأ والسهو. والكذب المتعمد فيه قسمان: قسم مأذون فيه مأجور، وقسم آثم فيه. فالقسم المتعمد فيه المأجور عليه هو الساعي بين المتنازعين للصلح، يأتي لاثنين متخاصمين فيقول لأحدهما: يا أخي ما بالك على صاحبك وهو متأثر من هذا كله ويتمنى لو انتهت تلك الخصومة، وإنه يعز عليه أن تكون متأثرا من جانبه ويود لو التقيت معه للإصلاح والصلح، وهو ما سمع ولا شيء من صاحبه. فإذا بالثاني يقول: وأنا كذلك، لكن كنت أظنه على خلاف هذا، عنيد وكذا وكذا، أبدا، أنا مستعد لك عنده بالوعد الذي تريد. فيذهب لصاحبه الذي تقول عليه: ما بالك على فلان وقد أرسلني فعلا إليك واسطة خير لفض النزاع بينكما، ما كنت أظنه كذلك، كنت أظن وأظن وأظن. قال: أنا مستعد بالوعد بينك وبينه، ويجمع بينهما ويفض النزاع. فهذا سائل بصلح لا يعتبر كلامه ذلك كذبا وان كان غير الواقع، لانه ماذون فيه له بان يصلح بين ذات البين. بعضهم يقول في قسم ثاني لكن ما اظن، على كل حال كذب الزوج على الزوجة، لكنه من ناحية اخرى وعده وعدم الوفاء بالوعد. اليوم ايام عيد، ابغى فستان وابغى كرتة وابغى عباية وابغى طيب مرحب حاضر بعدين سآتي، ويجي ما عنده شيء. هل كذب؟ هل هذا يعتبر كذب أأثم فيه ولا وعد ومماطلة شوية وتسويف وحسن معاشرة وحسن جواب؟ لكن ما تمدى فيها بالكلية ما يجيب ولا شيء، لا مرة ومرة كده. أما الكذب الخطأ حتى ولو أقسم يمينا فيه فليس بحانس، يعلم بأن زيدا مسافر ويجلس عند أناس ويسألون عن زيد ويقول مسافر، لا جاء يا أخي أنا يكلمني اليوم في التليفون، ولك يحلف يمين إنه جاء ورآه في المسجد، يكون رأى زيدا آخر إنسانا شبيها به، وما ظنه إلا زيد الذي يعرفه، فحينما يقول لهم لا جاء من السفر، هل هو متعمد كذب ولا مخبر بما رأى ولكنه أخطأ فيما يراه؟ أخطأ فيما يراه فليس بآثم، ولو كان قد حلف فلا كفارة عليه. إذن قوله هنا كذب أبو محمد اجتهد فيما سمع من الأحاديث وظن أنها تؤدي إلى الوجود فقال باجتهادي واجب. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة، أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. إذا سمع هذا أبو محمد وقال إنه واجب يبقى معذور ولا لا؟ معذور، فهو نظر واجتهد وقال بمقتضى اجتهاده، ولكن عبادة بن الصامت لم يقبل هذا الاجتهاد، عنده دليل آخر، بمعنى عنده ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب، وهو ما استدل به. ولهذا على طالب العلم مع طالب آخر إذا أبدى رأيا مغايرا عليه أن يقيم الدليل، لأن حينما قال كذب أبو محمد ما هو مجرد تشفي ولا على كيف يشد للناس يصدقها، سمعت رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وعلى كل واحد في اليوم والليلة، عندنا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمسة محفوظة ليس منها الوتر، فإذا أضفنا إليها واجبا آخر صاروا ست. وهنا استدل استنتاجا وليس نصا، وكما يقول بعض العلماء هل الاستنتاج والمفهوم يعارض النص الصريح؟ يقولون يصرفه أو يقيده، يجوز تقييد النص بالمفهوم كما هنا. ولذلك يظن بعض الناس أن الظاهرية يوجبون الوتر، مع أن ابن حزم وهو إمام لهم لا يقول بوجوب الوتر كوجوب الصلوات الخمس، ويستدل بهذا الحديث وبحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من قبل نجد وقال يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي في اليوم والليلة، قال خمس صلوات، هل علي زيادة؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه أفلح وأبيه إن صدق، اقسم الرجل ان لا يزيد ولا ينقص منها. والخمس صلوات كتبهن الله في ليلة الاسراء كان اصل المشروعية كم؟ قدام الخمسة ست، خمسة عشر بخمسين. وكانت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم من كليم موسى عليه السلام وسأل بما اتيت يا محمد، بما رجعت من هذه الرحلة؟ قال افترض الله علي خمسين صلاة. قال ارجع الى ربك وسله التخطيط. فالتفت صلى الله عليه وسلم الى جبريل كأنه يستشير، ايش رأيك في هذا؟ ممكن الرجوع ولا ها؟ قال نعم. ايه؟ فرجع صلى الله عليه وسلم فحط عنه خمسة، نزل الى موسى قال ها؟ قال حط عني خمسة. قال لا ارجع. لما كثر عليه خمسات قال له لقد بلوت بني اسرائيل قبلك وهم اقوى ابدانا من امتك باقل مما فرض عليك فلم تقوى بني اسرائيل على ذلك، ارجع الى ربك فسله التخطيط. فرجع وبقيت على خمسة فقط، وبين سبحانه خلاص لا يبدل القول ذي، هي خمس في العمل وخمسونة الاجر. الحسنة بكم؟ بعشرة، والخمسة عشرة بخمسين، اللهم لك الحمد والشكر. فاستدل هذا الصحابي الجليل على ان الله افترض خمس صلوات فقط، فلا يمكن ان تكون هناك ايه؟ فريضة زائدة. ثم زاد وبين لنا بجانب حكم نفي الوجوب عن الوتر حكم تلك الصلوات الخمس، من حفظها وحافظ عليها، حفظها من الضياع وحافظ عليها في الأداء ولم يترك منها او يضيع شيئا استخفافا، بخلاف النسيان بخلاف السهو والخطأ فهذا معذور، كان له بالحفاظ عليها عند الله عهد يدخله الجنة. ما قالش كان له حق، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، ولكن له عهد لأن الله أعطى هذا العهد على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. وبين له حق العباد على الله أن إيه؟ هذا حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إيه؟ ها؟ أن يدخل الجنة إيه؟ نعم، أن يدخلهم الجنة. إذن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا في هذا الحديث من حفظها وحافظ عليها كان له هذا العهد عند الله أن يدخله الجنة. والله سبحانه وتعالى يحثنا على الحفاظ على العهد، فإذا من باب أولى أنه إيش؟ يوفي هذا العهد. ومن ضيعها، ومن إيش؟ ومن لم يقم بحقها أو لم يقم بأدائها أو بواجبها من أدائها في أوقاتها والمحافظة عليها في أدائها بقراءتها بركوعها وطمأنينتها، لا كما يفعل بعض الناس هكذا يرفع ثم ها ما في رفع بين الركوع والسجود، يسجد ثم ما في جلسة بين السجدتين، هذا ضياع ولا يصح لهم أن يتعللوا، لأن هذا قول عند الأحناف ركن خفيف أو ركن ضعيف. لا والله، الحديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته توضأ تقبل القبلة كبر ما تيسر معك من كتاب الله ثم اركع حتى تطمئن الراكعة، ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن قائمة. فالطمأنينة ركن، والركن التي تقع فيه الطمأنينة ركن، الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن ثاني، والرفع من الركوع ركن والطمأنينة قائما بعد الرفع ركن. فمن حافظ عليها في أوقاتها وبشرائطها من طهارة وستر العورة واستقبال القبلة، اللهم إلا لعذر والرخص موجودة، وقرأ ما طلب منه القراءة، واطمأن في الركوع وفي السجود، وأداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. من ضيع، من لم يؤدي حقها في ذلك، لم يكن له عند الله عهد. يجي بدون عهد، واللي ما له عهد عند الله ربما اترك امره الى مشيئة الله سبحانه، ان شاء عذبه لتفريطه في الصلاة، وان شاء رحمه فضلا من عنده بناء على لا اله الا الله محمد رسول الله. وهنا يرى الجمهور بان ترك الصلاة ليس كفرا يخرج من الاسلام يستوجب الخلود في النار، لان هنا من حافظ عليها له عهد، من لم يحافظ امره الى الله. واستدلوا بعموم قوله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذن هذا الحديث مما استدل به من يقول تارك الصلاة لا يكفر. والقضية طويلة واوسع ما جاء البيان فيها ما اورده الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار على المنتقى، وعقد بابين: كفر من ترك الصلاة، عدم تكفير من ترك الصلاة. والنتيجة بالجملة الأئمة الثلاثة يقولون بقتل تارك الصلاة حدا من حدود الله، والإمام أحمد رحمه الله يقول بقتل تارك الصلاة كفرا وردة عن الإسلام. فرق بين إيش؟ الموجب، كلهم يتفق على القتل، تارك الصلاة يقتل، ولكن حدا عند الأئمة الثلاثة وردة وكفرا عند من؟ عند أحمد رحمه الله. ووجهة نظر أحمد ومن معه: الأحاديث العامة، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. إذن هذا نص صريح بأن تارك الصلاة يكفر. الجمهور يقولون هذا حديث بين عندنا، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد، ومن ضيعها لم يكن له عند الله عهد إن شاء وإن شاء. الكافر ما يقال فيه إن شاء وإن شاء، ولكن المسألة بخطورة شديدة. ليس معنى هذا التساهل او ورود الفكرة عن امر الصلاة هذا امر ما، لا، يكفينا ان علماء المسلمين جميعا متفقون على انه يقتل. ولكن متى نحكم بكفره او بعدم كفره ونقتل؟ هل هذا لافراد الناس؟ هل هذا للوالد مع ولده؟ لا وكلا، حتى ولو كان حدا، لان المسلمين متفقون على انه لا يقيم الحدود الا ولي امر المسلمين، حتى السيد مع امائه وعبيده له ان يقيم حد الزنا فقط، اذا لم لانه ليس فيه اتلاف، فلا يقيم حد سرقة فلا يقطع يد عبده ولا امته، ما كان فيه إتلاف فليس لفرد، إنما هو لولي أمر المسلمين، لأنه قد يرى ما لا يراه الفرد. إذن متى يكون هذا الحكم؟ حينما يرفع أمره إلى ولي الأمر ويستحضره ويلزمه بالصلاة ويمهله. متى يمهله؟ منهم من يقول 3 أيام، ومنهم من يقول حتى 5 فروض فقط، ومنهم من يقول حتى يخرج فريضة الوقت الذي أحضر فيه. صلي ولا إذا إن خرج الوقت ولم تصلي كأنه مصر على ترك الصلاة. ومنهم من يقول 24 ساعة، 5 أوقات، ومنهم من يقول 3 أيام هي المهلة. فإن أصر على عدم الصلاة في تلك المدة ضربت عنقه كفرا عند أحمد وحدا عند الأئمة الثلاثة. هذا إذا كان يقول نعم الصلاة من أركان الدين ولكنه كسلان، لكنه تارك. أما إذا قال ليست الصلاة من الدين في شيء، أو ليست واجبة علي من أول وهلة، تعتبر ردة له، يستتاب وإلا قتل ردة وكفرا. والنتيجة في هذا عند من يقول ردة وكفرا لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يورث ماله، وتحرم زوجة، أشياء كثيرة تترتب عليه على هذا كله. إذن هذا الحديث جاء في باب الوتر، وينص على أن الوتر ليس بواجب. لماذا؟ لأن الله فرض أو كتب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن الأوامر التي جاءت بالوتر تجد صارفا يصرفها عن الوجوب ولا ما وجدت؟ ها؟ وجدت صارفا يصرفها عن الوجوب، وهذا هو رأي الجمهور.